بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن لله سنن في خلقه، وإن لله أقدار أمضاها بين عباده، ومن هذه الأقدار أنه تعالى وعد أولياءه بالنصر والتمكين، ووعد أعداءه بالهلاك والتدمير، ولكن هذا الأمر جرى وفق حكمته ووفق علمه تعالى، فقد يؤجل النصر عن أقوام أطاعوه، وقد يؤخر العقاب عن قوم عدوه، لحكمة يعلمها والخلق لا يعلمونها. وهذا الأمر جرى به السنن على مر التاريخ كله، ونص القرآن الكريم عليه صراحة، فقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فصرح بأن نصره حليف لأوليائه إن عاجلا أو آجلا. وفي الأخرى قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فجعل الله حقا عليه، فرضه تعالى على ذاته، حتى يعلم الخلق أن الوفاء يقين فيحارد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كررها مرتين، وفي الثالثة قال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فإذا شهد الله بهذه الحقيقة، فأي شهادة بعد شهادة العلي القدير؟ وكذلك الحال مع الكفار. قال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين، كل المؤكدات، ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه النصوص وغيرها من النصوص في هذا وقت حصرها دلت على هذه السنة الماضية، ولكن لله كما ذكرت حكم أجراها وفق علمه، ولا يعني جهل البشر بحكمته تعالى في تأخير النصر أو عدم تعجيل عذاب لمعصاه، في تأخير النصر عمن ولا أو عدم تعجيل عقوبة على من عصاه، لا يعني عدم علم الناس بالحكمة أن الحكمة غير موجودة قائم. فما جرى من الحكيم شيء إلا وفق حكمة، بل حكم منها ما نعلم ومنها ما لا نعلم ومنها ما الله وحده به أعلم. لابد أن نكون على يقين، لأن هذا وصفه: وكان الله عليما حكيما. فإذا كان والله هو العليم الحكيم، فإذا كان هو الحكيم، فهل يصدر عن الحكيم أمر بغير حكمة؟ يستحيل، هذا محال في حقه. لكن الناس جبلوا على عجلة. قال تعالى: خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجل. أهل الإيمان يتعجلون مصر، وأهل الإيمان يتعجلون العقوبة الكفار، وكأن أقدار الله تجري وفق ما يهوى العباد ويريدون. جرى هذا مع كل أنبياء، وجعل الله ذلك سنة ذكرها في كتابه، فقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، كل الأمم سبقتكم مش أم واحدة، ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. كان البأس والشدة على أهل الإيمان رغم إيمانهم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا إلى متى؟ قال: حتى يقول الرسول، حامل الحق فيه، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. ثم يأتي الجواب: ألا إن نصر الله قريب. من الذي يحدد قربه وبعده؟ احنا فاهمين القرب الآن، مش عايزين قريب غير الآن، لكن الزمان عند الله كله قريب ليس بالبعيد. بعيد علينا لأننا في محنة مثلا يعييه أمرها، هذه المحنة حال وجوده فيها يتعجل خلاص، مع أن الخلاص مع العجلة قد يكون عين المضرة، فقد يعطي الله تعالى عبده الذي أحبه دواء مرة لأن العلاج فيه لا في غيره. فلا تعني مرارة الدواء بغض الله لمن دواء، ولا يعني شدة البأس الذي قد يقع في فترة معينة على أهل الإيمان أن الله قد تخلى عنهم أو أن الله تعالى عاقبهم. هذا من الجهل الشديد الذي أوقع الناس في شكوك وريب وسوء ظن بالرب، حتى قالوا في حقه ما لا ليق. مش متى نصر الله بس، حتى قال قائلهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وكم من أناس لسان حالهم بهذا المعنى ينطق. أهل الإيمان الذين فهموا هذه السنن كانت المحنة في أوج شدتها لا تزيدهم إلا يقينا بحكمة الله عز وجل. وفي هذا يقول تعالى عن أهل الإيمان، عن الصحابة يوم الأحزاب، لا أقول حين دارت المعركة، حين جاءت جيوش الأرض مقبلة بأفتك الأسلحة وهم قلة داخل المدينة مؤمنة، يقول عنهم تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. المحنة الشدة اللي جاية، لكن هذا حال المؤمن دائما، يرى الفتنة قبل وقوعها ويعرف أثرها قبل نزولها، فيتعامل معها بإيمانه ويقينه. الكافر لا يرى الفتنة إلا حال إدبارها. وكذلك كل من حرم حلاوة الإيمان واليقين بمنة المنان وأقداره. لذلك رب العباد يصف لنا في القرآن الكريم قصة قارون حين خرج على قومه في زينته، فتنة عارضة، لما رآها أهل الدنيا قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، إنه لذو حظ عظيم. في أبهى زينة، كافر موتع، أعطي ما لا يعطى أهل الإيمان، لكن أهل الإيمان كان جوابهم غير ذلك، وقال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. ليس هذا هو الثواب، ليس عطاء الله في لحظة لكافر يعني أن الكافر صار ذو حظوة عند الرب وأن المؤمن حرم من هذا الحق؟ يستحيل. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يقول تعالى فخسفنا به وبدار الأرض. كان نتيجة الخسف تنبه الكفار بعد انتهاء المهنة وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون. يختم الله الآيات بهذه الختام عجيب. يقول تلك الدار الآخرة نعيم الآخرة ونعيم الدنيا اثنين من يأخذها؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. لا يفكر في لحظة أنه مكرم أو مفضل عن أي واحد من المسلمين على مر التاريخ كله. أتود أن يجري الله لك سننا لم يجري للأنبياء؟ من أنت؟ من أنت؟ ولذا لما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم حين اشتدت عليهم المحنة في مكة قال يا رسول الله ألا تدعو لنا؟ نبي مستجب دعوة. ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر. ده الكلام ده فيه ومش قادرين يتحرك المدينة. ما فيش خطوة يستطيع خطوة خير المدينة. ومع ذلك يقول والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب أي من أهل الإيمان من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. ولكنكم قوم تستعجلون. فالعجلة في طلب النصرة ليست من الدين. إنما المسلم يفوض الأمر لصاحب الأمر لأنه أقدر على تحديد حكمتي وأنفع ما ينفع المسلمين من غيره وهو الذي دبر الأمر. لذا يسأل الجميع قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله إذا أقررتم أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون. هتروا فين؟ ما حققناش إحنا النصر هتحصلوا من طريق تاني؟ طب اضربوا دماغكم في الحيط اضربوا وشكم في الحائط. لابد أن ندرك هذه المعاني. وأحكي موقف لأن فيه الحقيقة تفسير قرآني جميل لعله من أنفع ما ينفعنا في زماننا وفي أوقاتنا وفي المحن التي نمر بها وتمر بها أمتنا. هذا المثال يوم الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أن المسلمين سيدخلون البيت الحرام يطوفون محلقين رؤوسهم مقصرين آمنين لا يخافون. ضروري. الصحابة على يقين أن رؤيا النبي حق لأنها وحي. فلما نودي للعمرة خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم صفوة الصحابة 1400 صحابي كلهم من أهل الجنة مبشرين. هنشوف ورضي الله عنه. ليس في رأسهم شيء غير تحقيق الأمل الذي تمنوه. هم تمنوا وأصلا كانوا متمنين العمرة من قبل أن يرى النبي رؤية. فلما جاءت رؤية وافقت هوى عندهم فخرجوا وليس في رأسهم إلا العمرة. يبقى هنعتبر السنة هنعتبر بس ربنا عن أمنين عن أمنها هي المشكلة. الرؤية جاءت بأمنين هم عايزينها من غير أمنين عايزينها بالقوة قوة سلاح. خرجوا ولا هم لهم إلا الأمر حتى وصلوا. شوف الهمة والعزم والقوة والمسارعة لغاية ما وصلوا لحدود مكة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لحظة ولا أحد يتقدم عليه صلى الله عليه وسلم، دول صحابه. لحظة دخول مكة كان أول داخل رسول الله، مش البيت الحرام، حدود مكة بر عند منطقة تسمى الحديبية اللي الآن بيسموها الشميسي. الجماعة اللي اعتمروا وحجوا، لحظة دخولنا من جدة على مكة هتلاقي فيه كوبري بنعد من تحت منه، وبعد منه حد على الشمال كده يقول لك حدود مكة، هذه منطقة الحديبية. ناقة النبي صلى الله عليه وسلم مجرد ما بدأ يخطو نحو البيت الحرام بركت، وناقة القصواء من أقوى النوق، راحلة راحلة. الراحلة دي نوع نادر في الجمال جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل من كل 100 راحلة، الناس كإبل من كل 100 راحلة. إيه الراحلة دي؟ الراحلة ده جمل موهوب، ربنا مديله ملكة القيادة، لو سبته يرعى 1000 جمل يطلعهم يلففهم في الصحراء ويلف عليهم واحد واحد ويردهم لا يفلت منه واحد. موهبة ربنا مديها له، فطرة، جبل عليها نوعية نادرة من الجمل. فالرسول بيوصف الناس يقول الناس كإبل. سلفنا فسروا قالوا كإبل، كلمة إبل تعني على عمومها 100 جمل، من كل 100 راحلة يبقى 100 في 100 بكام؟ يبقى 10,000. يبقى الراحلة تطلع واحد من كل كام؟ 10,000. افهموا انتوا البقى، الناس زي كده، الناس كإبل من كل 100 راحلة. تخيل راحلة بهذه الملكات تبرك. فالصحابة قالوا خلأت القصواء، يعني تعسرت جفلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق. شوف حتى مع الإبل الأدب العالي، ما خلأت القصواء وما هذا لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل اللي حجب أبرهة الأشرم ومن معه على فيلتهم لحكمة تعالى يعلمها، عشان يدمرهم في منطقة واد محسر. هو اللي حجبنا الآن لحكمة يعلمها ولا نعلمها. يبقى اتفق في المنع واختلف في الحكمة، اتفق في الحبس واختلف في المنع، في العلة أو في الثمرة. حبسها حابس الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد استنبط منه مراد الله. شوف الأدب العالي، مجرد أن قال هذه العبارة أصدر بعدها تصريح عجيب، قال والذي نفسي بيده لو جاءون اليوم، أي قريش، على أمر ليس لله فيه معصية ما ردتم عليه. لو هم يعهدوني أي شروط حيشترطوها حقبلها مدام ليس فيها الله معصية. إنه التسليم من سيد المرسلين لرب العالمين، إنه الرضا التام بحكمة الجليل المنان. سلم. قريش بلغها الخبر أن المسلمون جاءوا العمرة، وما جاءوا يحملوا سلاح حرب، لكنهم جاءوا يحملوا سلاح طريق خشية أن يعترضهم ذئاب أو غيرها، ما جاءوا لقتال. فلما حجبوا قريش بدأت ترسل من يتحدث المسلمين أن يرجعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبعث لهم من يتفاوض معهم، وبدأت الرسل تروح وتجيء وتروح وتجيء، حتى أرهب رسل قريش قريشا من قوة المسلمين، لأن الله ألقى في قلوبهم الرعب. وخص منهم واحد كان قريش صحيح، لكن ألقى الله في قلبه حب الهدي، فلما رأى المسلمين قد قلدوا هديهم وجاءوا من أجل عمرة اعتبر من الجرائم أن يردوا، فأرهب قريش من أن ترد النبي ومعهم الهدي ومعه. فقبلوا التفاوض، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عثمان بن عفان يتفاوض. فقريش يعني عثمان له مكان عندهم من قديم، فأكرموه وأجلسوه، بل عرضوا عليه أن يؤدي عمرته ويطوف ويسعى. قال والله لا أعتمر بدوني إلا في معية رسول الله الواحد. لا المهم لما غاب سيدنا عثمان أشيع الخبر عند المسلمين أن عثمان قتل، فجمع النبي أصحابه تحت شجرة كانت في الحديبية وأخذ عليهم البيعة، وتسمى بيعة الرضوان. البيعة بإيه؟ بالإسلام؟ بالسماء الطاعة؟ لا، بيعة خاصة، بيعة على الشهادة الموت. فبسط الجميع يده وبايع، وتحول 1400 صحابي 1400 استشهادي، كله بايع موت، والبيع أخذت على الجميع بهذا. اللي بايع على الموت ده يبكي على شيء من أمور الدنيا؟ لكن الطبيعة البشرية قد يغالبنا في لحظة حب الدنيا مع النية الصادقة، مع الإخلاص، مع الإيمان، لا ينازع أحد في إيمان هؤلاء. لكن ما إن بدأ التفاوض إلا وبدأت بعض السوءات تتكشف، وكان نهاية المطاف أن جاء سهيل بن عمرو نيابة عن قريش يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق على صلح. واشترط سهيل شروطا قاسية طلبة قريش، شديدة على نفوس المسلمين، أشدها أنه إذا أسلم مشرك لا يقبله النبي معه، يردوه. شرط ده كان بالنسبة للصحابة قاتل، زي مسلم يفلت من الكفار ثم نرده إليهم. شوف حب المؤمنين في قلوبهم إلى أي مدى وصل. وفي المقابل إذا ارتد مسلم يقبله مشركون. فلما جاءوا في كتابة الصلح تعنت سهيل بن عمرو بشكل شديد. مجرد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن طالب، وكان هو الذي يكتب الصلح، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبها. فقال سهيل بن عمرو لا نعرف الرحمن الرحيم، امحها يا علي، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحها علي واكتب باسمك. فكتب العبارة التي بعدها، هذا ما اتفق عليه محمد رسول الله. سيدنا علي كتبها بسرعة. شوف تنفيذ الأمر، مجرد ما سمع الكلمة كتبها، لسه سهيل عمر طقش كانوا خلصها. قال لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، امحها يا علي واكتب هذا ما اتفق عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم امحها يا علي. قال والله لا امحها رسول الله، امحو اسم رسول الله. وبدأ الغليان في صدور الصحابة جميعا، شروط مجحفة وطريقة وإجراءات الكتابة كانت قاسية على نفوسهم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى سيدنا علي محجب قال أينها علي، فأشار إليها فمحاها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. الموقف شديد، كتبت بنود الصلح ولم يتم التوقيع بعد، وإذا بأبي جندل ابن سهيل بن عمرو مفوض يأتي موثقا بالحديد في يديه ورجليه. قال يا رسول الله أسلمت، وهذا الرجل الذي بين يديك قد سامني سوء العذاب. تخيل لما يسمع هذا الكلام الصحابة الموقف إيه؟ هم أصل المولعين، وأبو جندل خلى العملية جابت آخرها. فقال النبي يا سهيل بن عمرو، هذا أبو جندل وحقنا أخذه. قال العهد يا محمد. قال لم نوقع بعد، خلي دي برة المعاهدة، لسه ما وضعش، لم نمضي، لم نوقع المعاهدة. قال إن لم تردوا علي لن أوقع المعاهدة. طب رسول الصحابة يسموه، ده هو اللي سموا سوء العذاب. فقال النبي يا أبا جندل صلى الله عليه وسلم، ارجع وسيجعل الله لك ولأصحابك فرجا ومخرجا. احنا على يقين بحكمة الله ومراد الله. سيدنا عمر ما تحملش وغلى صدره، لف من ضد خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، دخل أبو جندل، قال أبو جندل هل الكافر إلا كلب؟ مش هقول له أبوه، عايز أقول له قدامك ده كلب، هل الكافر إلا كلب؟ قال عمر فدنوت عليه بسيفي حتى يأخذه مني فيقطع عنق أبي وريحنا، فضن علي بأبي. الله شامل، خلي بالنا الصحابة كلهم جاء ويحدوهم الأمل في العمر، وخاصة إن مكة كلها وقعت في صدورهم وحرم منها 8 سنوات أو 7 سنوات، يعني 6 سنوات محرومين. الحديبية كانت آخر عام السادس. طيب يعملوا إيه؟ المهم وقع النبي على المعاهد صلى الله عليه وسلم، ووقع سهيل بن عمرو، ورد أبو جندل، لكن ظلت صدور الصحابة تغلي كما يغلي الماء في المرجل. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد أمر الصحابة، قال كل من ساق هديه فلينحر الآن هديه. نرحل بر الحرم، فأحجم الصحابة ما استجاب منهم واحد. خلي بالنا، طبعا غير الموقف اللي وقف سيدنا عمر كان شديد جدا، ابن مأمور بالنحر سيدنا عمر متحملش، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألست برسول الله؟ قال بلى. ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ قال يا عمر إني رسول الله والله ناصري. والله إيه؟ مش ده المعنى بدأنا به؟ في الجو ده، في الظرف ده، في المعاهدة بهذه الصيغة، إني رسول الله والله ناصري ولن يخذلني، ده يقين النبي صلى الله عليه وسلم. رب العباد يود أن تكون الأمة كلها على هذا الحد من اليقين. الوحيد اللي كان يوافق النبي فيما قال أبو بكر، بدليل أن عمر لما عرض هذا العرض على النبي صلى الله عليه وسلم وسعى هذه الإجابة خرج من المجلس سائرا غاضب، فلقيه الصديق وكان في الخلاء لم يحضر معه هذا الموقف، فقال يا أبو بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس محمد بن عبد الله برسول الله حق؟ قال بلى. قال فلما نقبل الدنيا في ديننا؟ الصديق اللي لم يحضر موقف قال يا عمر إنه رسول الله والله ناصره ولن يخذله. مش ملاحظ حاجة عجيبة جدا؟ التوافق العجيب حتى في نص العبارة بين الصديق وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألصق أصحابه به وأقربهم لسماع وأعرفهم بمراده رضي الله عنه. الصحابة كلهم 1500 صحابي، أصحاب بيعة رضوان، أصحاب بيعة الشهادة، كلهم لا يطيع منهم واحد في أمر الهدي. فقام النبي من مجلسه صلى الله عليه وسلم وانطلق إلى خيمته وهو يقول مخاطبا زوجه التي كانت معه في هذه الغزوة: هلك المسلمون يا أم سلمة، هلك المسلمون يا أم سلمة، أمرتهم بالنحر فلم ينحر منهم واحد. ده معصية لمن؟ لله ولرسوله في نزاع. هذه المعصية تستوجب الهلاك. الله، 1400 شهادي بكلمة ممكن يتحول من الجنة إلى النار، ممكن يتحول من النصر للهلاك. من أمة مهيئة لنصر الله لأمة مهيئة لعقاب الله. أذكر هذه المواقف حتى نتعلم المسألة في منتهى الخطورة، لأن النصر لا يتأتى لكل أحد، وكل الوعود التي جاءت جاءت مشروطة بشرط، شرط صدق الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ونسكن لكم الأرض من بعدهم، مش الكل، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وهلم جر، إن لننصر رسلنا والذين آمنوا، شرط الإيمان. وهذه أساسيات الإيمان، ألف باء إيمان، السمع والطاعة لله ورسوله. لكن أم سلمة تداركت الأمة فقالت يا رسول الله هون عليك صلى الله عليه وسلم، فالأمر على النفوس شديد، فهلا خرجت أنت فنحرت، فنحر بنحرك. إذا الأمر ما جابش نتيجة، الفعل يجيب نتيجة. وما علمت امرأة أعظم مشورة وأنفع لقومها من أم سلمة، أنقذ الله بها 1100 صحابة من الهلاك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت من خيمتها آخذا بمشورتها، فنحر هدية فما تخلف من الصحابة واحد. الفترة ما بين أمره لهم ودخول خيمته وخروجه ونحره كانت أمر فيها أفاقة نفوس، فيها أفاقة نفوس. لحظة ما الرسول سابهم غاضب ودخل الخيمة كل الصحابة تراجعوا، قال ويحك، أمرنا النبي بالنحر فما نحرنا، تبنا إلى الله. فجاء النبي فنحر اللحظات دي، تحولوا من 1700 رافض للأمر ل 1400 تائب للرب. فلما جاء التنفيذ ما تخلف منهم واحد. سيدنا عمر طبعا الكلمتين اللي قالهم دول وقت الغضب ما نام بهم عمره، كان كلما ذكر ذلك بكى وقال كلمات قلتها يوم الحديبية أخشى أن يعاقبني الله بها، فظلت تؤرقه حتى ساعة موته. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يذنب الذنب يدخله الجنة. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال لا يزال نصب عينيه يستغفر الله منه ويتوب حتى يلقى الله على ذلك. مش توبة مرة، ده الذنب لا يغيب عن ناظره، لا يغيب عن ناظره، بين يديه يراجع نفسه به أما كلما ذكره أولا بأول. فالموقف العصيب ده يعطي. وهم في مسيرهم للمدينة عائدون ينزل قرآنا يتلى إلى قيام الساعة بأعظم البشائر، فيصف هذه الغزوة بأربع أوصاف، منها كلها يتعلق بأمر النصر، والله ناصري ولن يخذلني. فوصفها بأنها فتح مبين، ووصفها بأنها نصر عزيز، ووصفها في موضعين بأنها فتح قريب. يبقى ذكر كام؟ أربعة: فتح مبين، نصر عزيز، فتح قريب، فتح قريب. هذه ثمار الحديبية، بل أعظم ثمارها، بل جزء من ثمارها، مش كل الثمار، لكن هنكتفي بذكرها. الفتح المهم فيه نزلت سورة الفتح بطولها وهم في الطريق عادي. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فالفتح المبين خاص بسيد المرسلين الذي لم تنازع نفسه في قدر الله لحظة، فاستحق أعظم نعمة سيقت له منذ ولدته أمه إلى يوم هذا، أعظم نعمة. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزلت علي الليلة سورة والله ما أتمنى أن يكون لي بها الدنيا بما فيها ومن فيها، لو كل الدنيا أسلمت ولي خضعت ما وفت ولا ساوت هذه البشرى. إن فتحنا لك فتحا مبينا، ثمرة الفتح دي ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. معنى يغفر يعني أعظم بشرى. أن النبي من اليوم فصاعدا إلى أن يلقى الله لن تسجل عليه معصية. محي ما فات ومحي ما هو آت قبل حدوثه. أي سعادة أعظم لعبد من أن يسير في الأرض وهو آمن ألا تسجل عليه معصية أو مخالفة؟ دي بشرى في الدنيا. الأعظم منها المنزل التي رتبت على هذه النعمة يوم القيامة. السبب ده لوحده كاف أن يؤهل النبي صلى الله عليه وسلم لمنزلة أرادها الله لعبد واحد من جميع البشر منذ خلق آدم إلى قيام الساعة، الشفاعة العظمى يوم القيامة. كان هذا مؤهلها. وفي حديث الشفاعة طويل أن الناس يجمعون يوم القيامة على صعيد واحد تدنو الشمس من رؤوسي، بينها وبين الرؤوس مسافة ميل، والميل قدروه بالميل المكاني يعني 1600 متر، وقيل الميل مرد المكحدة يعني 4 سنتي. والإمام القرطبي يقول: وجمعا بين المعنيين فالناس يقفون تحت الشمس تتفاوت رؤوسهم عنها بمسافة، منهم من يدنو منها إلى مسافة 4 سنتي، ومنهم من يبعد عنها إلى 1600 متر، والناس بين هذين. يبقى أقرب الناس للشمس بينه وبينها إيه؟ 4 سنتي، وأبعدهم 1600 متر، 1600 متر. وبعد فتدنو الشمس من الرؤوس ويضعف حرها، أضعف أضعف حرها الآن، فيتصبب الناس عرقا، فمنهم من يغطي العرق كعبيهم ويغطي من ركبتيه، ومنهم من يغطي المبتصبة، ومنهم من يلجمه العرق، ويتمنى الناس أن آنذاك أن يصرفوا ولو إلى جهنم من هول ذلك الموقف 70 عاما على هذه الحالة لا ينظر الله إليه. لم يعلم للجبار يوما غضب فيه كمثل هذا اليوم. تخيل أن البشر اللي استخلفهم في الأرض يأتوه يوم القيامة واللي عصوه واتبعوا الشياطين وخالفوا أوامره 99.9%. وفي الحديث الصحيح بين هذه النسبة قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول: يا آدم أخرج من ذريتك، من كل البشر، ها أخرج من ذريتك نصيب النار كم واحد، أخرج من ذريتك بعث النار. فيقول: كم يا ربي؟ يقول: من كل 1999. تخيل أن هؤلاء الذين استخلفهم رب العباد في الأرض لعمروها فجاءوا بهذا الكم من المعاصي والكفر والعصيان والشرك، ألا يغضب الجبار غضبة لم يعلم مثلها منه قط، لا قبلها ولا بعدها؟ فمن شدة الغضب يسيبهم 70 عام على هذه الحالة لا ينظر الله إليهم، لغاية ما البشر كلهم يصرخوا: طب يا رب افصل بيننا، واللي عايز توديه النار وديه، واللي توديه الجنة وديه، بس نستريح من هذا العذاب. يتمنى الناس من هول هذا الموقف أن يصرفوا ولو إلى جهنم لاعتقادهم أن جهنم أهون من هذا العذاب، عذاب الانتظار شديد. فيذهب البشر جميعا إلى آدم يصرخوا: أنت أبو البشر، قم فاشفع لنا عند ربك حتى يفصل بيننا، مش شفاعة نجينا بيها، شفاعة عشان يقضي بيننا، حسبنا. فيقول آدم: لست لها. اذهبوا إلى نوح، أنا أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح فإنه أبو البشر الثاني. يذهب سيدنا نوح فيقول: لست لها، ويذكر كلمة ذكرها. يقول: اذهبوا لإبراهيم، فيذهب النبي الله إبراهيم فيقول: لست لها، ويعتذر ويذكر سبب عذري. ثم يقول: اذهبوا إلى موسى، فيذهب إلى سيدنا موسى يقول: لست لها. اذهبوا إلى عيسى يقول: لست لها. اذهبوا إلى عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، محمد صلى الله عليه وسلم. فبين الحديث أن العلة التي أهلت النبي صلى الله عليه وسلم للشفاعة العظمى كانت منحة الحديبية، منحة الحديبية، الفتح المبين. في فتح أبي من هذا فتح رسول الله؟ إيه قيمة فتح مكة يعني بالنسبة له جنب ده؟ إيه قيمة فتح الأرض باللي فيها جنب هذه النعمة؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ده الفتح. قال وينصرك الله نصرا عزيزا. طب فين النصر العزيز في حديبية؟ ده لا عمر اعتمره ولا مكة دخله ورجعين بشروط مجحفة جدا. فين النصر العزيز بقى؟ احنا فاهمين النصر ان نغلب عدونا في موقع حربي. كل سنة طيبين. هذا لون من النصر وليس هو النصر. النصر الحقيقي ليس في الانتصار في غزوة، وإلا فطول عمر الكفار قبائل يهيج بعضها على بعض فتخرج معركة بين غالب ومغلوب، بين منتصر ومهزوم. يبقى ده نسميه نصر عزيز، نصر قبيلة على قبيلة جارت على قبيلة، هو ده النصر عندنا. هذه كارثة. لا يا إخواني، النصر العزيز رب العباد بيّن أنه شيء آخر غير الذي يتحدث الناس عنه. وينصرك الله نصرا عزيزا. كان في النصر عزيزا. سيقات القرآن يا إخواننا ما سيقت عبثا أبدا. ومن أجل وجوه الإعجاز في القرآن نظمه، السياقات بتاعته مش إزاي. وينصرك الله نصرا عزيزا. اقرأ الآية اللي بعديه. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. يا الله، إذا فين النصر العزيز؟ قال له النصر العزيز مش في هزيمة قريش، النصر العزيز في أننا هيأنا من أصحابك، هيأنا أصحابك الذين كانوا معك ليكونوا أهلا لنصر الله، مش في اللحظة دي، على الدوام، على الدوام، بل إلى قيام الساعة. وهنوضح مش النهاردة بس. إذن النصر العزيز الذي يهيئ الله أهله لأن يكونوا أهلا لتلقي نصر الله. يوم ما يؤهلوا يبقى اخلم سكته، بعد النهاردة مش هتشوف هزيمة تاني، هتشوف نصر على طول بتقصد. هو الذي أنزل السكينة. فرجع الصحابة من 1400 صحابة رايحين همهم أمنية في صدورهم وافقها تأويل رؤية، إلى أناس عادوا على يقين أن الأمر كله بيد صاحب الأمر، وأنهم ليس لهم من الأمر شيء، ولله منهم الأمر في كل أمر. الإعداد ده كان كاف أن يجعل منهم نصرة دين الله في كل موقع. وجود هذه النصرة منهم وتهيئتهم لها هي سبب جلب نصر الله وفتحه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، بس، ويثبت أقدامكم. امسك الآية دي. يخاطب مين؟ المؤمنين. بعدين خاطبهم بإيه؟ بإن الشرطي، إن تنصر، إن أداة شرط تفيد إيه في اللغة العربية؟ تفيد النذر. ما قالش إذا تنصر الله ينصركم، ما إذا أداة شرط زي إن بالظبط، لكن إذا تفيد الكثرة، وإن تفيد الندرة. لو قال إذا تنصروا الله ينصركم يبقى مطلوب منكم دوام نصر الله عشان ربنا إيه؟ يطمئن لكم ناصرين دينه. فلو طال نصركم لجاءكم نصره، لكن ربنا قال لا، إن تنصروا، يعني لو ندر منكم وصدقتم مرة واحدة في حياتكم في نصرة دين الله لجاءكم نصره. يبقى احنا صدقنا مرة، احنا بنعك نفهم اهلوا لهذه النصرة، فوقعت منهم في هذه الغزوة مرة، ثمرتها ايه؟ ينصركم بس؟ لا لا لا، مش ينصركم بس بقى. مدام انتوا نصرتوا دين الله ولو مرة، سيأتيكم بعدها نصر من الله بلا حد. ما ممكن ينصرنا في لحظة ونهزم جيش العدو وانسحب، وبعدها بساعتين يكرر علينا وخلص عنا تاني. يبقى انتصرنا ولا انتصرنا على الجنة؟ الله يفتح عليكم. التثبيت على النصر قال الإمام القرطبي هو أعظم نصرا من النصر. التثبيت على النصر أعظم نصرا من النصر، لذا قال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، أي على هذا النصر ما يروحش منكم، لا تحرم ثمرتها بعد ساعة ولا ساعات. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وضحت؟ إذن رب العباد هيأ في هذه الغزوة الصحابة لنصرة الحق، فاستحقوا بها إيه؟ النصر والتثبيت. لذا قال هو الذي أنزل السكينة في كل المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمان. يعني هم كانوا مؤمنين، أيوة كانوا مؤمنين، لما بايعكم إيه؟ بيعتهم قمة إيمانهم، لكن كان الإيمان في حتة كده ناقصة، ربنا عايز يكمله، فمحصهم وارتقى بهذه المسألة الباقية، فلما سموا كانت الثمرة ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه الزيادة وصلتهم لأعلى مرتبة استحقوا عندها أن يرتضيهم الرب جنودا له ينصر بهم دينه. مش قال وإن جندنا، ها، إن رسلنا لهم المنصرون وإن جندنا لهم إيه؟ يعني جندنا أي جنود؟ ما احنا فينا جنود الهوى وفينا جنود الشهوة وفينا جنود الشهرة، لكن هل نحن حقا جنده؟ الصحابة لما ازدادوا هذه الزيادة في إيمانهم كانت سببا في تحولهم من جنود لأنفسهم أو لرغباتهم أو لأمانيهم لجنود لربهم. مو بس، وذلك شوف التزيل الآية اللي بعدها عطول إيه؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمان مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض. فهي لفتة إلى أنهم بعد هذا الموقف صاروا جنودا كالملائكة تماما بتمام. يبقى أهل النصر على طول ولا لا؟ في ملك بتهزم؟ فيه جيش من الملائكة تهزم يا أخوانا؟ خلاص خلصت. لما يصبح البشر في ميزان الله بهذا الميزان بهذا الوزن، أليس هذا هو النصر العزيز؟ ولا في نصر عزيز في حتة تانية؟ عشان بس نفهم، لما يحصل أن عدونا يجنح علينا ويظلم ويقتل ويبيد بشكل وحش جدا، فتتحرك قلوب الموتى وتستيقظ وتفيء إلى ربها وتزداد إيمان مع إيمانها وتهيئ نفسها لنصرة الله، اعلموا أن هذا هو موضع النصر العزيز لا غيره. وضحت؟ هذا موضع العزة، هذا موضع النصرة، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم والله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا عليما حكيما. وخلي بالك من التزيين، قال وكان الله إيه؟ عليما حكيما، فما جرى هذا الأمر إلا بمشيئته وعلمه وإيه؟ طب لو هو سابهم دخلوا مكة كان يتحقق النصر العزيز؟ كان آخرهم عمر، مش كده ولا إيه؟ كان آخرهم عمر، هيرجع مكة بإيه؟ وبعمرة كلها أرق. لا، ده رجع بنصر عزيز، بسموه في منزلة نبيهم صلى الله عليه وسلم، بجنديتهم لربهم، والعمرة ما حرموها لأن رؤية قائمة ما راحتش، واختين من بنود المعهد أن يرجعوا السنة الجاية بعد ما مكة تفضلهم الحرم تماما فلا يلقاهم أحد من قريش، ودخلين مش محلقين رؤوسهم بس ومخصرين، لا، آمنين. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله. أول خصلة إيه؟ قال آمنين، اللي انتوا نسيتوها دي، ويجي بعديها اللي انتوا فكرتوا فيه محلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. وذلك تلاحظ إيه؟ آمنين في الأول ولا تخافون في الآخر، معنى الاثنين مرتبطين بشيء واحد. الأمن عدم الخوف، الأمن إيه؟ فعايز أقول لهم آمنين ما فيش خوف كمان. الله آمنين وآمنين، أيوة. فالتحليق والتقصير بين أمنين، وهذا الأصل، وده مصدر رؤية، وده تأويلها، مش تأويلها أنت أولته. وضحت؟ إذا ندرك هذا المعنى، فهل تستوي عمرة مع الأمان بعمرة مع النزاع؟ فين القلب اللي ينازع ثم يصفو ويخلص أثناء أداء العمرة؟ مع الخوف قلبك هيخشع، هيوجل، هتعظم البيت وتقدس، هتعظم الهدي وتقدر. وبعد فربنا عايز يأمنه، ده ما كانش أمين بس، ده كانوا في قمة العزة لدرجة سيدنا عبد الله بن راحة شاف قريش قاعدين على الجبال بيتفرجوا على المسلمين، وكانوا طلعوا بعض الشائعات قبل المسلمين يدخلوا، قال لك ده محمد أصابه أهل المدينة المرض والهزال، وجايين تعبانين وكحيانين وحالتهم حالة، وبيراحوا نفسهم بهذه الإشاعات عشان يصوروا نفسهم إن هم ما زالوا أبطال وقوة، والمسلمين دول حبة ضعفة. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: رحم الله امرأ أرى المشركين اليوم من نفسه قوة، فأمرهم بالاطباع. الاطباع كل واحد يصل كتفه اليمين ويخفي الشمال ويصل عضلاته، ويرمل في الطواف، في الطواف يرمل ينصر قوته لغاية ما هم تبرجله. مش بيرمل بس، كان على طرف الطائفين سيدنا عبد الله بن رواحة، وكان من شعراء الأنصار، فظل يهجوهم هجاء بهد القريش لغاية ما سيدنا عمر مسكه من إحراماته، قال: كف لسانك، دول قريش وانت من الأنصار انت طايح فيهم كده الطايح دي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر، فالذي نفسي بيده إنه فيهم لأشد من النبل. الشعر اللي يقوله ده أشد وقعه من وقع النبال في صدوره. إذا ندرك هذه المعاني، كل الكلام ده لو أخذ العمرة في العام الأول عن مكة كان خير ليهم ولا شر؟ ظاهره شر وحقيقته الخير كله. يبقى إن خفت الحكمة عن 1400 صحابي في أول الأمر، هل ده في الحكمة؟ وألف ورمز الصحابة مش عاديين، ده صفة الصحابة يا أخوان. فإذا لم تدرك عقولهم الحكمة، تدرك عقول أمثالنا؟ ولا نعيش في وهم أبي جهل حين لقبته قريش بأبي الحكم، نشايفينه أحكم الكل. فإن كان أجهلهم هو الحكيم، فأين الحكمة؟ فكم من أبي جهل فينا جعلناه أبا الحكم؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. إذن إخوان ندرك هذه المعاني دقيقة. الصحابة رجعوا بهذا النصر العزيز، نصر عزيز، ولذلك أول نصر المدينة ما منهم واحد في صدره أدنى حرج لأي شيء ربنا يفعل فيه إلا يجيب ربنا احنا راضين به. حلوه ومر، بل مره أحب إلينا لجهلنا بحكمته وتفويض الأمر لحكمة الحكيم فيه. شوفوا وصل لحد إيه؟ اليقين بحكمة الحكيم وأن جميع أقداره تجري بمشيئته وفق علمه وحكمته، كما نص القرآن الكريم: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يبقى كل ما يقع بمشيئة من الله وبعلم وبحكمة، علمناها أو جهلناها. وضحت؟ لما أيقنوا هذا اليقين، ربنا جاب لهم اختبار عشان يثبت للبشرية كلها صدق توبتهم. قول: ما إن اقترب الصحابة المدينة حتى جاء أبو بصير وجاء وراءه رجلان من قريش، قال: يا محمد، العهد العهد، رد علينا أبو بصير. الصحابة كلهم معه، ما تمعر وجه صحابي واحد. فقال النبي: أبا بصير، ما كان لرسول الله أن يخلف عهده، ارجع وسيجعل الله لك ولإخوانك فرجا ومخرجا، إلا حكم حكم سري. فأخذه الرجلان وهما به في الطريق إلى مكة، استراح في الطريق، فإذا بأبي بصير يحتل حيلة، وده أدب شرعي لنا المسلم أعطاه الله ملكات وأمره بعدم تعطيلها، بل أمره باستغلالها، بل بحسن اغتنامها. أبص يفكر زي خلص، فوجد واحد فيهم مغرور بسيفه، عمال كل شوية يقول السيف ده ما شاء الله نصله فيه إيه، وحددته فيها إيه، وحده عملت فيه إيه، وعمال يمدح في السيف، فشعر أن الغرور يقتله فجاراه. ياه إيه النص، لا ده أجمل مما قلت، ده فيه كذا، ده الزيادة الفلانية دي بتعمل كذا، يا سلام ده الظهر فيه كذا، ده الحد فيه كذا، لغد قال له آه وأنا أصلي كمان رحت مش عارف الفلان وحده فلان وفلان ده متخصص في إيه، وبدأ يمدح. والمشرك الثاني جاراهم في هذا المدح حتى ملأ الغرور قلب الرجل. في اللحظة المناسبة قال أبو بصير: ألا هل أريتني حتى أرى ما فيه؟ أبص بس بص بص بس. فأعطاه السيف فأطاح برأسه وجاره السيف في يده وعاد إلى المدينة، فلحق النبي وأصحابه قبل دخول المدينة والمشرك الثاني وراءه. فالرسول لما شافه لما راه قال: ماذا حدث يا أبو بصير؟ فقص عليه القصص. خلص القصة والمشرك جاء قال: يا رسول الله يا محمد رد علي أبو بصير. قال: ويحك أبا بصير. عبارة الكافر فهم ما منعنا وأبو بصير فهم مراد النبي منها. قال: ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. لك فهم أن الرسول بيزم على عمله، وأبو بصير فهم منها إن هو ده العمل المطلوب الآن، ودي أعظم مشورة. فبدل ما يسلم نفسه للمشرك راح قافز من النص وجري في الجبل، واللي لحق خلاص ما دخلش المدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم وفى. وأبو بصير أخذ يجري في الصحراء حتى غاب عن رجل، ثم جاء إلى موضع جبل محصن قريب من مكة، فأخذ يبعث برسائله إلى كل من أسلم من المسلمين وكتم إيمانه في مكة، بما فيهم أبو جندل. بعت لهم إيه؟ العبارة دي: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لي: ويحك أبا بصير مسعر حرب إن وجدت رجال. مفادها إيه؟ سعر حرب بشوف رجال، وإحنا رجال. فبدل ما يهاجروا إلى من مكة للمدينة هاجروا إلى أبا بصير، فخرج كل من كان يكتم إيمانه إلى فيه؟ إلى أبي بصير. فقطعوا على قريش كل طرق الصحراء. لعارفين ده هم عملوا المعهد عشان يعرفوا يتجروا، بقى لهم كم سنة مش عارفين يتجروا، لعارفين رح في الشام ولعارفين يتحركوا من الشمال، وكل طرق كل التجارة النبي صلى الله عليه وسلم بسرايا قطع عليه. فكانوا رجعين فرحانين بالعهد ده، غاية الفرحة إنهم يعرفوا يتجروا يعيشوا، والاقتصاد بالنسبة لهم حياتهم، لأن الكافر همه الأول إيه؟ ماله دنيا. فلما يأتي أبو بصير وكل اللي حققوه المصالحة والشروط اللي اشترطوها يضيع عليهم أبو بصير واللي معاه، قطع عليهم كل التجارة، مش عارفين يخلصوا منهم، وحرب عصابات رجالة هاتوني، كل ما جماعة تطلع يصطادوها في السك خلص عليه. حتى جاء كبيرهم أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، لا حيلة ولا حل إلا أنه يروح برسول الله بنفسه. قال: يا محمد أناشدك الله والرحيم، قد اشترطنا شرطا لأنفسنا، إذا جاءك منا مشرك قد أسلم أن تمدح علينا، أناشدك الله والرحيم أن تلغي شرطنا هذا، وإن جاءك مسلم تقبل. مش هذا الشرط الأرخص صعبة؟ قريش أول من نكل الله بها بهذا الشرط، فظنته خيرا لها، فأبى الله إلا أن يجعله وبالا عليها. اللي بيدبر الأمر من يخون؟ أليس العليم الحكيم؟ وضحت؟ يبقى اللي بيدبر الأمر من؟ ومن يدبر الأمر؟ في حد غيره؟ ده الكفار أقروا أنه الله، إحنا ننازع؟ من ندعي الإيمان ننازع؟ ربنا يقول: فسيقولون، كل البشر فسيقولون الله بما فيهم المشركين. إذا ندرك، ندرك هذا المعنى الدقيق، لأن مدار حياتنا كله عليه، وأحداث دنيانا كلها هذا درسها الأول، بل أعظم دروسها أنه لا أمر يجري بغير مشيئة الله وعلم الله وحكمة الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. زي شوف سيدنا يوسف يلقى في البئر ويستعبد ويسجن ويجي في الآخر يقول كل ده لما نظر لحكمة الله وجده غاية الإحسان وقد أحسن بي. واحد يترمي في البير ويبقى إحسان؟ أيوة إحسان، مش قدره الحكيم لعبد مؤمن إحسان. أنا مش عايز أفصل وإلا صورة يوسف دي عايز درس واحدة خاصة. فعده إحسان، استعباده وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، يشتغل عبد. وعند مين؟ عند أظلم خلق الله في جيلي، عند رئيس الشرطة وزير الداخلية في زمانه، عبد في عش الدبابير في بيت الظلمة، مش في أي بيت، ويعتبر هذا إحسان. يلقى في السجن 7 سنين ويعتبر هذا إحسان. ثم يختم الآية بختام عجيب يقول كل الواقع ده مشيئة كلها ألطاف، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. مشيئة كلها ألطاف وعلم وحكمة. هل جرى قدر بغير هذه الثلاثة؟ وضح الدرس؟ إذا ندرك الصحابة عادوا بهذه النعمة الكبرى، فلما رضوا وأقروا وسلموا جاءت لهم أعظم بشرة لا يتمن بها لا عمرة ولا حجة ولا الدنيا بما فيها. نزلت آية في قرآن يتلى إلى قيام الساعة تقر برضوان الله عليهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. بس لا لا وحرمهم الدنيا، لا لا الدنيا كمان، ما اللي صار جندي لله ده ايه؟ هتفتح عليه الدنيا، عطايا الله هتقف، اذا كان بيعطي الكافر مش يعطي المؤمن، وهل ينال عطاؤه الا بطاعته؟ لذا يقول فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني رضي عنهم، بس مش رضا بس، لا وأثابهم فتحا قريبا. ايه الفتح القريب ده؟ طب ما فيه نصر عزيز اهو، فين الفتح القريب؟ لا لا جاي. يدب وصلوا حدود المدينة وإذا برب العباد لهم اتجهوا إلى خيبر. الألف ربما الصحابة، أيوة بعض الصحابة اللي تخلف عن حديبة هم بالخروج، قال النبي لا يحضر معنا اليوم إلا من شهد معنا حديبة. دول أصحاب موعود الله، فطلعوا من مكة على خيبر، أغنى بؤرة كانت في الجزيرة، موضع اليهود، بل قادة اليهود وسادتهم. وخلي بالك مش هم لسه مبايعين على الشهادة؟ مش بايعوا عليها فهم في الحديبية؟ البيعة دي ربنا عدها لهم ببلاش كده؟ ولا ما حصل بيها؟ فطلب منهم عملية فدائية في خيبر. خلي بالنا عشان اخونا اللي بيتكلموا على مجلس الشهادية، الرجل في الواقعة دي خيبر فين يا اخونا؟ شمال المدينة. كم تبعد عن المدينة؟ 200 كيلو شمال خيبر مدينة فدك وتيمة والفرع، 3 مدن كلها يقطنها اليهود ويسموا باسم البلد، يهود خيبر، يهود فدك، يهود تيمة، يهود الفرع. اليهود لما علموا قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مكة واتجاهوا عليهم عملوا ايه؟ راحوا جمعين كل قبائل العرب اللي حوالين اليهود في منطقة وسط الجزيرة وشمالها، قبائل تغلب وهوازن وغطفان وسعد وبكر، وجمعوا جيوش ضخمة لمواجهة النبي معه. رب العباد رسم لرسول الله خطة الحرب، كلام خطير لكن هنقوله لله الأمر. خط الحرب يعني قال اليهود فيما بينهم مقسمين 12 بطن، واحنا معقبين مع الكلام ده الى قيام الساعه، وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وقطعناهم في الأرض أمما. هذا التقطيع باق إلى قيام الساعة في بني إسرائيل. بني إسرائيل اثنى عشر سبط، وبدأ التسبيط من لدن نبي الله يعقوب، وكان هو الذي يسمى إسرائيل. إسراء أي عبد، وإيل أي الله، فإسرائيل معناها عبد الله يعقوب. سيدنا يعقوب يقول برزق بكام؟ ب12 ولد، هم دول الأسباط. ال12 ولد ليسوا من أم واحدة بل من أربع أمهات. الستة الكبار من ابنة خالته الكبرى، ودول رؤوس الأفاعي. هنشوف ابنة خالته الثانية رحيل رزق منها بيوسف بن يمين. الستة الأوائل يعتبر دول أعدى أعدائهم، والصراع الذي بينهم شاهدة عليه سورة يوسف من أولها إلى آخره، لما يقول اقتلوا يوسف لا يوسف أخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف واطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. كان بداية الصراع القرآن الكريم حكى كل التفاصيل. ابنة خالته الأولى زوجته الأولى أهدته جاريتها رزق منها بولدين، وزوجته الثانية أهدته جاريتها رزق منها بولدين. الستة الكبار بيعتبروا أنفسهم سادة البشرية، وخصومهم أولاد خالتهم الثانية، بنت خالتهم الثانية. ويعتبروا الأربعة أولاد الإماء عبيد لهم، رغم أنهم بني إسرائيل وأسباط معهم، وأنهم دونهم في التكريم. ويعتبروا سائر البشرية عبيد للاثناشر، بل حرفوا في التوراة وجعلوا ذلك نصا في سفر التثنية، ولا زال موجود الآن. الرب يناديهم في النص المزيف يقول أنتم الشعب، يعني شعب الله المختار، أنتم الشعب، خلقت الناس ليكونوا لكم عبيدا فاستعبدوه، فاستعبدوه، ما تخلوش العبيد، ولا تقبلوا مصالحة ولا معاهدة واحد منهم إلا إذا قبل أن يكون لكم عبد ويقر لكم بالسيادة وإنكم شعب الله المختار. والبقي يفهم، ندرك هذا المعنى، هذا الموقف جعلهم حتى مع عهود ربهم لا يقوى على استقباله ولا أدائه. لم يأخذ عليهم الميثاق بعدم سفك الدماء، وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء، دماء مين؟ دماء بني إسرائيل اللي زيكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون فريقا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، تشهدوا بأن هذا هو الحق، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يقتلوا مين؟ أولاد العبيد. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. طب لو واحد منهم وقع في أسر الباقيين، وإن يأتوكم أسرة تعيطوا عليهم تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ الذي لا فهم هذه التقسيمة لا فهم هذه الآية أبدا. وضحت الصورة؟ إذن هذا ما قدره الله وقسمه في بني إسرائيل إلى قيام الساعة. كان النتيجة أن في حياتهم الخاصة صار ولا يزال وسيستمر إلى قيام الساعة هذه العداوات بينهم قائمة لا تنتهي، لدرجة عندهم ابتدعوا بدعة جديدة، قالوا احنا لا نلتقي إلا في الحروب، فكلما اختلفوا أشعلوا حرب عشان يجتمعوا من الخوف. وفي هذا يقول تعالى كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. فصار ديدنهم لا يبقوا في بقعة ويدب بينهم خلاف إلا ويصيروا حرب حتى يجتمعوا، وده معتقد عندهم شديد ومستمر إلى قيام الساعة. فاستحالة يعيشوا آمنين مع أحد من البشر أي من كان. راح أوروبا أفسدوا، راح أمريكا أفسدوا، في الخلافة العثمانية أفسدوا، في أي بلد جلسوا فيه أفسدوا لطبيعته. فدول عاملين زي الأفعى، الرأس فين؟ في الست، والدل فين؟ في العبيد. ولذلك في كل مواقعهم، في أي مدينة يقتنوها، في أي مستوطنة يعيشوا، مستوطنة يعيشوا فيها، يروح عاملين إيه؟ داخل المستوطنة. فين أحسن مكان؟ يروح الست عاملين داخله حصن لأنفسهم، يحصنوا المستوطنة من بره. وداخل الحصن في أأمن مكان يروح عاملين حصن تاني للست. داخل الحصن بتاع الستة كل واحد من البطون الستة شك في اللي معاه، فكل واحد من الستة يبني لنفسه حصن داخل حصن الستة. وضحت التقسيمة؟ حصن من جوه حصن، من جوه حصن، ثلاث حصون، حصون موثقة. الاثنين التانيين لما عاملين حصن لنفسهم هما الاثنين، وداخل الحصن كل بطن عامل نفسه حصن. ومثل هذا في أولاد الإماء، بقيت الحصون كل اثنين في حصن، وداخل الحصن كل بطن في حصن. وضحت طريقة التقسيمة دي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عرفه ربه التقسيمة دي وقال له ما تبدأش بالديل، ما تبدأش الضرب بإيه؟ بالديل. الديل فين؟ في الجنوب، جنوب خيبر ناحية المدينة. ورأس فين؟ في الأمان ناحية بقية اليهود في الشمال. كيف يصل النبي صلى الله عليه وسلم لشمال خيبر؟ بعدين عشان يضربهم من الشمال، دي عملية فدائية من الطراز الأول. ده لو راح شمال خيبر هيبقى جنوبه مين؟ خيبر، وشماله يهود فدك وتيمة، والفرق يعني صار في سندوتش في وسط اليهود. هل في قائد عسكري يرضى لنفسه أن يضع جيشه في هذا الموضع؟ كلام ده كتكتيك عسكري بيعتبره خطأ رهيب، لكن الله أمره أن يبدأ بهذه البداية ويأخذ الألف ووجود استشهاد دول يستشهد بهم. طب غطفان وتغلب وهوازن جايبين المسافات الفاضية ما بين المدن دي كلها يمين وشمال، يخلص منهم ازاي رسول صلى الله عليه وسلم؟ بس ما وصل يا حبيبي، بدل ما اتجه من المدينة لخيبر اتجه من المدينة لغطفان بالجيش. غطفان ترعبت، وبكر ترعبت، وسعد ترعبت، كل واحد رجع عشان نسوانهم أولادهم. فانفصلت جيوش قبائل العرب عن إيه؟ عن يهود خيبر. فمر النبي بجيشه ما بين الجيشين من النص، ما بين قبائل العرب، جيش قبائل العرب، وما بين خيبر. خيبر لا يخطر لهم ببال أن يأتيهم الجيش من الشمال، لدرجة الجيش مشي ووصل لغاية حدود خيبر من الشمال وهم مترسين في الجنوب. فلما وصل الجيش، وصل صبيحة يوم خيبر، فإذا بهم في صلاة الصبح، الصحابة بيصلوا داخلين على معركة، لقوا كل يهود خيبر طالعين بإيه؟ مش بسلاح، بمكاييلهم التجار، وبمساحيهم الفلاحين اللي رايح يزرع يزرع، ورايح يتاجر في الحبوب والغلال يتاجر. فلما رأوا النبي ومن معه صرخوا، قالوا محمد والخميس، محمد والخميس، الخميس عند ايش؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. بسم الله والله أكبر. رح دخل على فين؟ على أول الحصون، كان اسمه حصن المطاة اللي بتجمع الست، وضرب ضربته، جاب مين؟ راس الأفعى. بس الديل كله سلم، يبقى هو ضرب الراس. من تنضربت ذيل الأفعى هتقاوم الرأس، لكن ضربت الرأس هيقاوم الذيل؟ هيلعب وسلم. وضحت؟ فلما ضربت الرأس الذيل لعب وبعدين سلم. الخبر ده وصل لكل قبائل قريش، كل اليهود، يهود تيمة، يهود فدك، يهود فرق. فعلموا أن الذي رسم له خطة الحرب مين؟ ربه، لأن ربنا ادها نص في القرآن، قال: فإما تثقفنهم في الحرب فإيه؟ قال له: فشردهم. يعني ايه شرد دم خلفهم؟ اضرب الضربة اللي تصيب الرأس فترعب الباقي. لا، اضرب الضربة اللي تخلي كل الديول تسلم، مش ديل واحد. فبلغ الخبر كل قبائل بل كل طوائف اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بضرب إيه أولاد الستة ويبدأ بيهم. يهود تيمة أيقنوا أن الضربة اللي جاء على مين؟ على الرؤوس. ويهود فذك يهود الفرع. فمجرد ما علموا أن الضربة جابت الستة دول يهود تيمة سلموا، يهود فذك سلموا، بقية خيبر سلموا، وقال يا رسول الله نعاهده على إيه؟ على ان التمر اللي عندنا والارض اللي عندنا لك نصف الثمر ونصف الثمر، ولو انت عايز تطلعنا في اي يوم احنا ماشيين والارض ملكك خلاص. كل المدن الباقيه جاءت قال يا رسول الله نصالحك على ما صالحت عليه خيبر. وضحت؟ هم كده يا اخواننا، ما لم يعلموا بطش المسلمين وقوه المسلمين لا يسلموا لهم ابدا. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم رجع من حديبية على خيبر لينال الفتح القريب. الفتح القريب أن المسلمين كفوا شر اليهود اللي حركوا كل المواقع الحربية الكبيرة عليه. اللي حرك قريش يوم أحد كان اليهود، اللي حرك قريش وقبائل العرب كلها والأحابيش والفرس والروم على المسلمين والأحزاب كان اليهود. فكان الفتح القريب فين؟ بالخلاص من دول وغنيمة كل ما عندهم من ثروات. عشان كده اللي ايه؟ الله يفتح عليك. ها؟ الله، فتحا قريبا ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيز وحكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه. كل مفسرين قالوا هذه دي خاصة بخيبر، يبقى دي أول النفحات، أول الإكراميات، أول الكرامات، أول عطايا الله لكم في الدنيا، أول ثمار الجندية للرحمن. فعجل لكم هذه. الصحابة اللي حضروا خيبر كل واحد منهم فقير رجع من خيبر غنية، ذهب الفقر. وضحت؟ اللي ما يملكش لما أغزى نخلة بقى عنده بستان، بستان نخل، وخدام شغالين يزرعوه له ويعملوه له وياخد نص الثروة وهنا في بيته، مش ثروة وهياخد مبلغ ويضيع منه، لا لا، ده مستثمرة والعاملين عليها موجودين وشغالين وبينه وبينهم عهد على هذا العمل، وفي أي وقت ألاقي بديل هطردهم أحطه. وضحت؟ وضحت؟ عشان كده ربنا يقول فعجل لكم هذه، نكرة كده حاجة بسيطة. لسه جاي الفتوح، أنت شفت حاجة؟ أنت لسه شفت حاجة؟ دخلت هاي وشفت ايه يا اخوان؟ ده سيدنا عمر في فترته، وفترة سيدنا عمر مش بعيدة، ده بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، سيدنا بكر كل فترة خلال سنتين. سيدنا عمر جاءت الفتوحات تترى حتى جاءه يوما خازن بيت المال، قال يا أمير المؤمنين قد ملئت خزائن بيت المال كلها، مش لاقيين خزائن نحط فيها الفلوس. فبكى عمر وقال أبي هذا تبشرني؟ والله لا أحسب هذا خيرا حجبه الله عن صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وادخره العمر، والله إني لا أخشى أن يكون هذا استدراجا من الله لي، اللهم لا تفتني ولا تستدرجني. إيه ده؟ إيه ده؟ خلي بالك، ده اللي رحبة المال خمس خمس الغنائم اللي ملأت به الخزائن، ده خمس الخمس. المقاتلين واخدين أربعة أخماس عشان تعرف ثرواتهم راحت فين. عشان كده قال ايه فعجل لكم هذه، حاجة بسيطة كده. يبقى واضح الفتح القريب فين؟ في خيبر. والفتح القريب الثاني قال لا مش في خيبر بس، دي جت في نهاية الآية الخاصة لقد صدق الله ورسوله الرؤيا، هتروح مكة ثاني، لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمينين محلقين رأسكم مخصصين وتخفون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. قبل ما تخش مكة في فتح قريب تالي من دون ذلك من قبليه قبليه في التالي. قال لا لا ده عهد مكة ده خلى قريش قبعت في مكانها ولا تتعرض لمسلم. فلأول مرة يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسلا يمثلون دولة الإسلام، سفراء وقناصل يحملوا كتب النبي صلى الله عليه وسلم لكل بلدان العالم بما فيها الفرس والروم، رسالة الهرقل، رسالة كسرى، رسالة عاصم بصرة، رسالة النجاشي، رسالة لزدان ملك اليمن. ومنهم أمم أسلمت بحالها زي أمة اليمن، شعوب كاملها أسلمت. ما بين الحديبية وما بين مكة كم سنة؟ فتح مكة سنتين. ومنذ البعثة إلى الحديبية كم سنة؟ 20 سنة. عشان نعرف فتح الحديبية شكله إيه، 20 سنة وسنتين. واضح الفرق؟ في خلال السنتين كم عدد من أسلم؟ 10 أضعاف من أسلم في 20 سنة. وضحت الرسالة؟ في ظرف سنتين عدد من دخلوا في الإسلام 10 أضعاف من أسلموا منذ البعثة في ظرف 20 سنة. عرفنا الفتح القريب الثاني، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. بس قال لا ده مش السنتين دول بس، بقى خد عندك بقى ده السنتين دول البداية، هذا كده ايه تجر الريق وتفتح النفس فتح شهي. طب الباقي ايه؟ قال له هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق اللي انتوا عليه ده ليظهره على الدين كله. نهايته فين؟ قال له نهايته ان هذا الدين يصل الى مشارق الارض ومغاربها فيظهر على كل دين. عن يهودية ايوه، عن نصرانية ايوه، عن بوذية ايوه، عن هندوكية ايوه، عن زرادشتية ايوه، على كل دين على الارض سماوي او ارضي. وكفى بالله شهيد، ربنا بيشهد بكده. طيب ظهر الاسلام على كل دين؟ ظهر في مناطق معينة اللي فتحت. طب المناطق اللي لم تفتح؟ هتفتح. يبقى انتهى الاسلام، كل سنة طيبين، بس احنا خذلناه. لكنه آتي، لكنه آتي. الله طب مين العجيب؟ ذلك وعد الله الذي وعد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، مش عايز نصر دين الله هنسيبه للمرتدين المتخاذلين أبدا. قال فسوف يأتي الله بقوم عجيب غيرنا شكلهم إذول، قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وضحت؟ يبقى هنصر ما نصروش؟ بل يعضد هذه الآية حديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم زويت لي الأرض. زويت يعني انطوت قدامي، ربنا طوها لي بكيفية أعلمها. زويت لي الأرض فرأيت مشرقها اللي هو فين؟ اليابان ونيوزيلندا. فرأيت مشرقها والصين وروسيا كل داخل في مشرقها. فرأيت مشرقها وإيه؟ مغربها فين؟ أمريكا والبرازيل وشيل وفنزويلا. فرأيت مشرقها ومغربها وإن هذا الدين سيصل إلى ما وصل إليه مد بصري، بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله، وبذل ذليل يذل الله به الشرك وأهله. البشرة دي ماشية ولا مش ماشية؟ إلى قيام الساعة بزيك شوف الصحابة اللي فاهمين قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما في يحدثهم لكم هتفتحوا عصمة أكبر ديانتين في الأرض. أكبر ديانة في الأرض دي كانت إيه؟ النصرانية. اليهود محصورين طول عمرهم، يعني آخرهم دلوقتي 15 مليون، لكن النصارى عدد كبير. أكبر فئتين في النصارى كانوا الكاثوليك والأرثوذكس. أكبر فئتين في النصارى الأرثوذكس والكاثوليك. الأرثوذكس في هذا الوقت كانوا أقوى من الكاثوليك بمراحل. من رئيس الأرثوذكس كان هرقل، عاصمتهم كانت فين؟ القسطنطينية. القسطنطينية دي زي الفاتيكان بتاع روما، كان مقر النصارى الأرثوذكس في العالم، وكانت بابويتهم أقوى بمراحل من بابوية الكاثوليك. فرسول بشر أصحابه يقول لهم هتفتحوا روما وهتفتحوا القسطنطينية الاثنين، يعني هتاخدوا العاصمتين، عاصمة الأرثوذكس وعاصمة الكاثوليك، والاثنين هتحول المسلمين. سيدنا أبو عبيدة يحكي والحديث الصحيح يقول قلنا يا رسول الله، كل الصحابة ما دام رسول وعد يبقى ده يقينا هيحصل. الآيات موجودة والأحاديث موجودة. هل يكذب رب العباد عباد؟ استحالة. هل يخدع النبي أمته؟ استحالة. يقول أبو عبيدة قلنا يا رسول الله، مش هيفتح ولا لا أبدا، قلنا يا رسول الله أي المدينتين يفتح أولا؟ أنا عارف أنها تفتح أن تعد، لكن أنا تفتح الأول. شوف السؤال فيه، أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم مدينة هرقل اللي هي إيه؟ قسطنطينية. وذلك الصحابة كانوا معاه، أول ما طلعوا بالجيش على أوروبا راحوا على فيه؟ على القسطنطينية، لغاية ما جيوش الصحابة وصلت القسطنطينية بجيش يزيد بن معاوية، وكان فيهم سيدنا أبو إلى المصاري، واتدفن عند سور القسطنطينية. القسطنطينية هي فين دلوقتي؟ اسطنبول. عارفين مدينة اسطنبول؟ هي دي القسطنطينية القديمة، ومقر الفاتيكان فيها كنيسة آلا صوفيا اللي تحولت لمسجد آلا صوفيا. وضحت؟ هنوضح. فالصحابة اتجهوا إلى فين؟ إلى مدينة هرقل، لم تفتح في زمانهم لحكمة رب العباد أرادها، مع يقينهم بأنها تفتح. ربنا عز يفرح أجيال الأمة، يا كل الفرحة بس للصحابة والبقية ما يفرحوش. عايز يفتح عبد صالح غير الصحابة، ودي حكمة الحكيم. لما الصحابة هلكوا ما يعني ماتوا، جيل التابعين أول ما وصلوا الأندلس قال لك الله، ما احنا وصلنا الأندلس، وصلنا لحدود فرنسا، ما ندخل على روما. فعايزين يحكيوا الحديث ويبدأوا بإيه؟ بروما. أخذ علقة محترمة، حدثت آخر موقعة قضت على المسلمين في الأندلس، كان اسمها موقعة بلاط الشهداء، قتل فيها ما يقرب من 6 مليون مقاتل. وضحت؟ هنعاند؟ هناخد على رأسنا. محمد الفاتح لما جه قال لا، ده الرسول قال مدينة هرقل، طب نبدأ بالقسطنطينية. حمل الجيش على القسطنطينية، فتحت القسطنطينية في عهد الخلفاء العثماني بعد أكثر من ما قرب من 1000 سنة. وضحت؟ فالنبوءة تحققت بعد كام؟ طب فتحت القسطنطينية وروما امتى؟ يعني معناها دولة الإسلام هتعود، والخلافة هتعود، وقوة المسلمين هتعود، وهيدخلوا ياخدوا أوروبا الشرقية أو الغربية، وهوصل لغاية فين؟ لو لم يكن لنا غير هذه البشرى لكفتنا. فهل من مشمر؟ هل من عامل؟ هل من ممكن بأن الأمور تجري بمشيئة الله وعلم وحكمته، وطريق وصولها طريق التسليم ونصرة دين العزيز الحكيم؟ هو ده طريق النصر، مش طريق تاني. التسليم لرب العالمين واليقين بموعود رب العالمين. إن أيقن بهذا غير الله حال الأمة. فلعل فيما يجري من أحداث ما يوقظ همم المسلمين لهذا ويحملهم على ذلك حملة، فمن الناس من لا تحركه إلا الإيلام والجراح، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. هيتضرع وحيتذلل وحيتوب، ولعل في ذلك بداية الطريق. ما كنا نتصور إن ما يصيب إخواننا في أي بلد إسلامي يحرك شعوب الأرض، لكنه بفضل الله حركها. لو أننا ظللنا ندعو الناس سنين ليتحركوا هذه الحركة ما استطعنا إلى ذلك سبيل. فمن الذي أيقظ القلوب؟ أإله مع الله؟ أكتفي بهذا، وأسأل الله أن يجعل ذلك طريق نصرنا وطريق تمكيننا. وما تزعلوش إن بعض المسلمين يستضعفوا في لحظة أو في فترة من فترات، فإن هذه سنة الله. والله يا أخواننا، أخذت أستعرض آية القرآن ذهلت لما وجدت للتمكين صورتين من صورة واحدة. الصورة إحنا ذكرناها وهي تهيئة المسلمين لأن يكونوا أهلا لنصر الله، للصورة الأولى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بصدق في إيمان، ولنسكننكم أرضا بعدهم ذلك لمن خاف مقام وخاف وعيد. أهلية أهي، كل دي أهلية. وجدت صورة ثانية للتمكين، حال الضعف الشديد اللي يكون فيه هم الضعيف الطاعة ولا يستطيعها بسبب القهر، نفسه جهده مش قادر، نفسه نصر الإسلام مش قادر، ومضغوط عليه ومعذب ومشرد ومضيق عليه ومقتل ومحارب، حتى يتجاوز بغي الظالمين على المستضعفين كل حد. عندها وعد الله بتمكين المستضعفين، ليس لأن المستضعفين أهل، لكن رب العباد قدر فيه نوع من الأهلية، لكن لأن المستكبرين أهل للهلاك فيهلكهم بالمستضعفين. وفي هذا يقول تعالى في صدر سورة القصص: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة لهم من أهل الإيمان، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، قتل للشباب وسجن لهم وتعذيب لهم واستحياء للنساء وإفساد فيهم لغاية ما يشتغل دعارات وفجرات، ويستحي إنسانه إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن، يبقى لأنهم أهل النصر ولا لأنها منة الرب؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة قادة، ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض. ليه؟ قال: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. خايفين هيجيبوا الحق، هيجيبوا الإسلام، طب هيخليهم يجيبوه. أكتفي هذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.